أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال في أوصاف المتقين: قد أحيا عقله، يعني ربط التقوى بالعقل، قد أحيا عقله وأمات نفسه يعني هواه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق، يعني صار عنده بصيرة ونور وهداية من الله سبحانه وتعالى، وسلك به السبيل فتدافعته الأبواب إلى باب السلامة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا أثر التقوى، ماذا تفعل التقوى في الإنسان، وغيرها في روايات أمير المؤمنين في نهج البلاغة. إذا تقرأ روايات والخطب المتعلقة بالمتقين وآثار التقوى، شيء مدهش يدهش العاقل. كان البحث فيما سبق في الأدلة التي استدل بها على المنع من صحة عقد الفضول بالإجازة اللاحقة، ووصل بنا الكلام إلى الطائفة الأولى من السنة، وهي ما ورد في لا تبع ما ليس عندك، وقد تقدم تقريب الاستدلال بهذه الطائفة. وأجاب المصنف على هذه الطائفة: أما أولا، الجواب الأول، لا بد أولا أن نحدد ما هو مفاد ومدلول هذه الطائفة، وذلك بالالتفات إلى قضيتين: القضية الأولى، هل أن هذه النصوص ناظرة إلى بيع العين الشخصية أو ناظرة إلى بيع العين الكلية؟ فالنهي عن بيع ما ليس عندك ناظران إلى العين الشخصية، تبيع عينا شخصية ليست عندك، لا سلطنة لك على تمليكها للغير، أو أنها ناظرة إلى بيع العين الكلية. أجاب المصنف على ذلك أن هذه الأدلة ناظرة إلى بيع العين الشخصية لا إلى بيع العين الكلية، إذ لا إشكال عند أحد أنه يصح للإنسان أن يبيع الكلي الذي لا يوجد مصداقه وفرده عنده. فأنا الآن البائع أبيعك كيلو من الأرز، أبيعك أمرا كليا مع أن هذا الكلي ليس موجودا عندي، لأن الكلي وجوده بوجود أفراده، فلا يشترط في بيع الكل أن يوجد فرده، وهذا واضح قام عليه الاتفاق والتسالم، ويستفاد من روايات بيع السلام، من روايات ونصوص بيع السلام، وهو أن يكون البيع هاهنا كلي. دلت النصوص على أنه له أن يبيع الكلي وإن لم يوجد مصداقه الآن، المهم أن يسلم له الكلي بعد ذلك ولو بأن يحصل المصداق بعد ذلك. ولهذا ذكرنا في أول كتاب البيع أن الكلي في الذمة يعتبر العقلاء له الملكية والمالية بمجرد إجراء المعاوضة، أول أحاث البيع. كان الدرس الفاني الثالث بحثنا مسألة الكلي في الذمة، وقلنا أن الكلي في الذمة يعتبر العقلاء له الملكية والمالية بمجرد عروضه في المعاملة، ولا ينظرون أن مصداقه موجود فعلا أو غير موجود فعلا. إذن لا تبع ما ليس عندك، ليست ناظرة إلى أي بيع، البيع الكلي، لأن مجرد أن يضاف إلى الذمة في البيع صار عندك، فلا معنى أن يقال لا تبع ما ليس عندك، لأن نفس البيع مساوق أنه عندك، يعني نفس البيع مساوق أن يكون عندك، لأن قلنا معنى عندك ما له الولاية على إنشاء البيع والتسلط على البيع. فإذا الروايات ناظرة إلى أي عين؟ العين الشخصية. ويؤكد هذا المعنى أن ما ورد في لا تبع ما لا بيع إلا في ملك ورد كله أو ورد في سياق بيع العين الشخصية، كما سنقرأ بعض الروايات أيضا بعد ذلك. إذن هذا المطلب الأول في تحديد مفاد هذه الطائفة. المطلب الثاني، لا تبع ما ليس عندك، نهي المخاطب غير المالك أن يبيع، هل أن يبيع للمالك أو يبيع لنفسه؟ النهي الوارد لا تبع ما ليس عندك أي ما لا تملك، هل هو نهي متوجه لغير المالك أن يبيع للمالك أو أن يبيع لنفسه؟ يقول شيخنا الأعظم ظاهر هذا النهي أنه نهي للمخاطب أن يبيع لنفسه ما لا يملك، ما ليس عنده، في قبال أنه إذا كان عندك ولك السلطنة عليه وتملك سلطنة المعاملة، إما لأنك مالك للعين أو مأذون من قبل المالك وكيل، فلك أن تبيع لنفسك أو للمالك. وأما إذا كنت لا تملك السلطنة والولاية على البيع لأنك ليس مالكا للعين وليس مأذونا من قبل المالك، ظاهر توجه الخطاب إليه لا تبع ما ليس عندك، أي لا تتعامل مع هذا معاملة ملكك فتبيع لنفسك. فالظاهر من سياق الروايات أن النهي عن البيع لمن لنفسه، لا أن البيع للمالك. ولا أقل لا نحرز إطلاق النهي في هذه الطائفة لأن يبيع الإنسان ما لا يملك للمالك، بل الظاهر أنه أن يبيعه لمن؟ لنفسه. والرواية تريد أن تقول لا تتعامل مع مال الغير تعامل مالك، كالمال المسروق، إذا شخص سرق مال هو لا يملك هذا المال أو أخذه بالخيانة وما شاكل ذلك، فتقول لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك، ما ليس ملكك، ما لا ولاية لك فيه على التصرف، لا تبيعه لنفسك. ولا نظر للرواية النهي عن البيع للمالك، هذا هو الظاهر من مفاد الرواية. هذا ظاهر توجه الخطاب إليه، أنه لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبعه لنفسك، وأنه لا تبعه للمالك. ومن خلال هذا يتضح الإشكال حينئذ على الاستدلال بهذه الطائفة، وهي أن هذه الطائفة أجنبية عن محل بحثنا في المسألة الأولى، إذ مسألتنا الأولى أن الفضولي يبيع للمالك لا أنه يبيع لنفسه، وهذه الطائفة مرتبطة بالمسألة الثالثة التي ستأتينا، وهو أن يبيع الفضولي مال الغير لنفسه. هذه مسألة رقم كم؟ مسألة الثالثة التي ستأتي. مسألة الأولى أن يبيع للمالك، مسألة الثانية يبيع للمالك مع سبق، شنو مع سبق؟ المانع، لا تبع مالي وقام باع مالي غصبا عليه، هذا مع سبق المال. الثالث أن يبيعه لنفسه. فهذه الطائفة ناظرة إلى النهي عن بيع الشخص المال لنفسه، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، بعد أن فهمنا من المطلب الأولي أن الرواية في مقام النهي عن بيع ما لا يملك لنفسه، ما هو مفاد؟ إذن ما هو الغرض؟ ما هو الظاهر من هذا النص؟ هم يقول في احتماله. الآن نريد أن ننقح، الآن لحد الآن وصلنا أن الرواية ناظرة أن الشخص يبيع لنفسه. خب إذن ما هو المدلول؟ ما هو الذي تريده هذه النصوص؟ يوجد احتمالين. الاحتمال الأول أنها في مقام النهي عن أن الشخص ينشئ البيع على مال الغير لنفسه، وهذا النهي إرشاد إلى الفساد، سواء أجاز الغير أو لم يجز الغير، فتكون دليلا على بطلان عقد الفضول لنفسه. في المسألة رقم كم؟ ثلاثة. فتنفعنا في المسألة الثالثة على هذا التفسير. الاحتمال الثاني ما ذكره بعض كالعلامة وغيرهم، لا، هذه الرواية ناظرة إلى فرضية خاصة، وهي أن الشخص يأتي إلى البائع ويقول لي أريد أن أشتري منك الخاتم الكذائي، العين الشخصية. أقول له العين الشخصية، أنا ما عندي هذا الخاتم الذي يريد أن يبيعه، ملك للغير موجود عند البائع الآخر. فيقول اشتر لي، بعني ذاك الخاتم الموجود المملوك عند الآخر. فأقول له الآن بعتك، أواجبه البيع، بعتك هذا الخاتم المملوك للغير بعشرة دينار، ياي. وبعد ذلك يقوم هذا البائع ويذهب إلى المالك الخاتم العين الشخصية باعه، ويقول له ملكني هذا الخاتم بالهبة بالبيع بالصلح. وبعد أن يملكه يقوم هذا بدفع الخاتم لمن؟ للمشتري الأول وفاء للمعالم. فجاء النهي. فتقول الرواية: يا أيها البائع، صير خوش آدمي جوز تب إلى الله، يا أيها البائع لا تبع العين الشخصية التي لا تملكها وتواجب البيع وتبرم البيع وتنشئ البيع مع المشتري فيما لا تملك من العين الشخصية، ثم تذهب إلى الآخر وتشتري منه العين، ويكون إعطاؤك الخاتم وفاء لذاك العقد الأول. هذه معاملة منهي عنها. فالنهي عن هذه المعاملة ليش منهي عنها؟ للزوم الغرار، إذ لعل هذا الذي بعت خاتمه لا يملكك الخاتم. قال: هذا الخاتم عزيز علي، هذا خاتم الخطوبة والزواج، كيف أملكك إياه؟ فيلزم أن يكون البيع بيع شنو؟ غرري، خطير. بعت ما لا بعت شيئا في معرض أن لا يمكن إعطاءه لمن؟ لمن؟ المشتري الأول. هذه جهة، فهذا بيع غرري. ومشكلة ثانية أنك تعتبر حصول المواجبة وإبرام المعاملة بما صدر منك أولا، وبعدما تتملك الخاتم تعطي الخاتم من باب الوفاء بالمعاملة وليس إبراما جديدا. هذا ما حصل نقل وانتقال، ما حصل ملكية، لأنه لا يصح بيع العين الشخصية إلا بعد أن تتملكها. فشراء الخاتم وتسليمه للمشتري الأول لا يصح أن يكون وفاء للمعاملة الأولى، لابد أن تبرم عقدا جديد. وأنتم ما تبرمون العقد الجديد، إذن ما صار نقل وانتقال، ويمكن هذا يتصرف بالعين تصرفات متوقفة على الملكية، يمكن يشتري الجارية فيقاربها بدون حصول نقل وانتقال. ومن هنا جاء النهي عن هذه المعاملة لهذه الملابسات. ولا علاقة للرواية شيخ هاشم بأن الفضولي يبيع مال الغير ثم يجيز المالك الأصل العقد لنفسه، ما له علاقة الرواية بذلك. ولا علاقة للرواية في المسألة الثالثة، وهو أن يبيع الفضولي مال الغير ثم لنفسه ثم المالك الواقعي يجيز العقد لنفسه، فالمالك الواقعي يتملك العين بالإجازة. ما له علاقة بهالرواية؟ هالروايات ناظرة إلى أن الشخص الذي لا يملك العين الشخصية يبيعها لنفسه ثم يحاول أن يتملك العين الشخصية، قد يتملكها وقد ما يتملكها، فيصير غرر. وإذا تملكها لا يواجبه البيع مرة ثانية، ويعطيه الخاتم مع أنه ما حصل نقل. أين هذا من ذاك؟ أين الثرى من الثريا؟ فلا علاقة لهذه الطائفة بهذا المورد. إذن كم احتمال في الرواية؟ المطلب الثالث. ما هو الظاهر شيخنا؟ احنا فهمنا الآن أن الرواية ناظرة إلى بيع الفضول لنفسه، إنزين ظاهرة في المعنى الأول أو ظاهرة في المعنى؟ يقول: الظاهر أن المراد هو الاحتمال الثاني، فلا تنفعه المستكل، فلا تنفع المستشكل حتى في المسألة كام؟ طيب ليش؟ من وين هالظاهر؟ الظاهر يعرف مو بالقعدة قاعد نسند تعرف الظاهر، اقرأ النصوص وشوفها. إذا قرأت النصوص فواضح أنه ورد هذه النصوص في سياق ما هي في فرض أسئلة، وردت بعض هذه النصوص في سياق أسئلة. يقول السائل: يأتيني الشخص ويقول لي اشتري لي هذا الثوب، ذاك الثوب اللي على فلان حليه وبدله حليوه، اشتر لي ذلك الثوب، اشتر لي تلك البدله، تلك العباءه الجميله عند الشيخ، اشترها لي وانا اربحك كذا وكذا، فهل لي ان اواجبه البيع؟ قال له لا تواجبه البيع، لا تبع ما ليس عندك. فإذا هي النصوص وردت بعضها تكون شارحة لبعض في مثل هذا المورد، ومنها رواية حكيم بن حازم التي هي النبوي الذي أشار إليها. فإذا لاحظنا رواية من؟ حكيم، قلت يا رسول الله يأتي الرجل، هذه الرواية ما نقلها هو، بداية هكذا، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي الرجل، مو المرأة تأتي، الرجل يأتي، يأتي الرجل يسألني البيع، يقول لي بيع لي وليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، هذا شيء موجود في السوق أبيعه إياه. قال لا تبع ما ليس عندك. إذن واضح أن رواية حكيم بن حازم وردت في مورد أن الرجل يأتيني ويريد أن أبيعه شيئا لا أملكه، وأنا أبيعه شيء موجود في السوق عين، ثم أعطيه ثم أشتري هذه العين وأسلمها إياه. قال لا تبع ما ليس عندك. فإذا هذه الطائفة وردت في سياق هذه مضامين، فتبين من جميع ما ذكرنا ومما هم لم نذكره بعض الشيء ما ذكرنا، يتبين يا شيخ هاشم يتبين أن هذه الطائفة أجنبية عن مسألتنا، بل أجنبية عن المسألة الثالثة. لا تحشد لي روايات وتخوفني، بعضهم حشد لك النصوص يقول لك وكلامك باطل لهذه النصوص، باقي قل هو الله أحد الله الصمد. مرة أستاذنا قال هذا يريد ثبت مطلبه بكل شيء، باقي بس يقول قل هو الله أحد الله الصمد، هي دليل على المطلب، يحشد النصوص وكأن المسألة واضحة وبديهية وضرورية وكل الآيات يجيبها وكل الروايات، ما لها علاقة الآيات ولا الروايات، باقي بس يقول نعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، هذا دليلنا على المطلب. الشيخ عظم ما يخاف تحشد لي النصوص. خب قال والجواب عن النبوي، يكفي أنه نبوي، يكفي أنه شنو؟ نبوي، نبوي سيدخو يقول نبوي، أول ما فيه أنه نبوي. السبزوار يقول لا نبوي، السبزوار غير سيدخو، قلت لكم مرة قصة التقوا في فاتحة شيخنا فاتحة، راحوا سبزواري والسيد الخوئي، جاء واحد وسأل فقال السبزواري الدليل عليه النبوي، هو يؤمن بالنبوية تواجد سبزواري في المهذب كل يتمسك بالنبوية، فقال شيخ نبوي نبوي أشي نبوي تتمسك بالنبوي، قال نبوي يعني نبوي يعني النبوي يرى أنه يعني هذا رواية من النبي معروفة ومشهورة، النبوية مشهورات ما ينسبون إلى النبي، يقول السبزواري أشياء يخافون نسبة إلى النبي، فالسبزواري عند النبويات لها مناط في الاستدلال فيستدل بالنبويات كثيرا ويرى أنها مشهورات ومعروفات وفيها وثوق وفيها اطمئنان. السيد الخوي يقول أول ما فيه أنه نبوي نبوي، فقام تذكر يقول هذاك فتهاوشا هذا يقول نبوي لك يقول نبوي حسب الحركة اليد هي ضعف والنبرة، النبرة هي قوية لو ضعيفة. نعم
هو شنو في
الفاتحة قاعدين الميت قرأ لي فاتحة للميت مسكين. واحد جاء مرة فاتحة وكل يتهاوشون، قال لي أم راعي الفاتحة اقرأ قرآن يا جماعة الخير على الميت، يتهاوشين هنا حقهم جمعين حق يتهاوشون. قال إن الظاهر من الموصول ما لا تبع ما، هذا النهي عن البيع متوجه إلى ماء الموصولة. ما معنى ماء؟ العين الشخصية أو العين؟ قل لي الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع للاتفاق والنص. يا نص الوارد في بيع السلف أنه يجوز بيع الكلي وإن كان مصداقه ما موجود على جواز بيع الكلي. بعضهم أشكل إشكار صناعي قال أن هذه الأدلة منفصلة ما تشكل ظهور في هذا النص. الإجماع والنصوص أدلة منفصلة والأدلة المنفصلة لا تشكل ظهور في أنما الموصول المراد منها العين الشخصية. فكيف تقول شيخنا الظاهر من ما نفسها العين الشخصية للنص والإجماع مع أنها قراء منفصلة؟ كيف تدفع هذا الكلام عن الشيخ الأعظم؟ جوابين احنا ممكن اشكال نجيبه ونجاوب عنه. خب اجوبه اشكالات. الجواب الاول انه ما هو مبنى الشيخ الاعظم في الاطلاق؟ هل ان الاطلاق يتوقف على عدم القرين المتصل فقط او على الاعم من القرين المتصل والمنفصل؟ ودور القرين المنفصلة بل ضرب الظهور تعارض آف الظهور أو تدخل في تشكيل الظهور. النائني يقول شيخنا الأعظم الأنصاري يرى مثل مبنانا من أن الإطلاق يتوقف على عدم القرين الأعم من المتصلة والمنفصلة، والقرائن المنفصلة في باب الإطلاق تتدخل في تشكيل الظهور، فيصح أن يقال ظاهر لأجل النص والإجماع أول. ثانيا هذا التعبير متعارف عند العلماء، حتى من يقول أن الإطلاق يتوقف على القرين المتصلة فقط على عدم القرين المتصلة مراده من الظهور الظهور النهائي بعد الجمع العرف الظهور الحجة، عندما يقال الظاهر من الناس ليس مقصود الظهور الاقتضائي، مقصود الظهور الفعلي الذي هو موضوع حجية. ولا إشكال عند الجميع أن الظهور النهائي في موضوع الحجية تلحظ فيه القرائن الجمع العرف العرفي. إذن هذا الاعتراض بل غير تام. هذا إذا ما قال الشيخ أن هذا واضح المسألة بمثابة القرينة المتصلة المحفوفة بالناس، واضح عندهم أنه يبيعون الكليات مع أن الكلي قد لا يكون له مصداق، فيكون الوضوح بمثابة القرينة المتصلة. إذن المسألة هذا الإشكال غير تام. الظاهر من الموصول هي العين الشخصية، ومن البيع لنفسه لا عن مالك العين. قلنا هذه النقطة الأولى، احنا حللنا هذه النقطة الأولى، تحديد مفاد هذه الطائفة بالنظر إلى قضيتين. جئنا إلى المطلب الثاني، وحينئذ ما هو المراد من هذه الطائفة؟ كم احتمال؟ احتمالين. أولا، فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء فيكون دليلا على عدم نفوذ، قلنا إما بالمدلول المطابق أمس أو بالمدلول الالتزامي بعد على المباني، بيع الفضول في لنفسه فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته. انت كمل. فينفعنا ذلك في المسألة الثالثة التي ستأتي. وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع شيء لا يملكه عن نفسه ثم يمضي ليشتري المبيع الذي باعه من مالكه. قال لأنه من اللي قال ما التذكرة؟ لأنه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشيء الشخصي فيمضي ويشتريه ويسلمه. كم مشكلة؟ مشكلتين. مشكلة أنه يبيع شيئا لا يملكه، يمكن ما يقدر حصله بعدين فغرر، ثم يسلمه ما يواجب البيع، سلمه ما صار نقل وانتقال، فكيف هذا يتصرف في العين تصرفات متوقفة على الملكية؟ لو كانت جارية وقاربها أعراض وأموال وش تسوي؟ واضح شيخنا. فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلاف، ما زال عبارة التذكرة، ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور وللغرر، لأن صاحبها صاحب العين قد لا يبيعها. فكم احتمال صار؟ احتمالين. والشيخ الأعظم بحسب ظاهر كلامه وما سيأتي رجح احتمال الاحتمال الثاني لا الاحتمال الثالث. الاحتمال أصفل الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول. نعم، هذا هو ما يتعلق برواية حكيم بن حزام. ثم من باب الكلام يجر الكلام، الكلام يجر الكلام، تعرض هاهنا إلى روايتي خالد ويحيى بن الحجاج الآتيتين في بيع الفضول لنفسه، مع أنه ما تقدمت منه روايتي يحيى كذا. هذه الرواية ما هو مضمونها؟ تقدم بحثها في بحث المعاطات، في بحث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، صفحة 60-61 من الكتاب. مفاد هذه بحثنا مفصلا هناك. مفاد هذه الروايات أنه السائل يسأل، يقول يأتيني الشخص فيقول لي اشتر لي هذا الثوب، هذا الثوب اشترى لي، مع أنه ما عندي هذا الثوب، فهل لي أن أواجبه البيع قبل أن أشتريه من؟ قال لا تواجبه البيع. نعم، إذا هي مخاولة ومواعدة واتفاق ابتدائي لا مشكلة، أما لو واجبته البيع فلا يجوز، إنما يحلل الكلام للمواجبة ويحرم، إنما يحلل الكلام المقاولة ويحرم الكلام المواجبة. بحثنا سابقا 4 احتمالات في إنما يحلل الكلام، وإحنا جبنا احتمالين من برا صاروا 6. خش، هذه الروايات يقول التي ذكروها في بيع الفضول لنفسه، قالوا هذا باع مال غيره صحيح، وهذا بيع فضولي لنفسه، والرواية نهت، ذيك الرواية نهت لا تبع، بل لا تبع ما لم تواجبه البيع. فاستدل بعضهم بهذه الروايات على بإطلاقها على بطلان بيع الفضولي لنفسه. واضح إن شاء الله. المصنف يقول هذه الروايات أجنبية أيضا، بل عن النهي والإرشاد إلى بيع الفضول مع إجازة المالك. ليش؟ لأن ظاهر هذه الروايات، رواية يحيى رواية خالد، ناظرة إلى أن يبيعه لنفسه ويتصرف فيها تصرف الملاك بنحو ما ذكره من؟ العلامة. يعني ناظرة إلى هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرنا، أن يذهب ويشتري مال غيره ويواجبه البيع، ثم يحاول أن يتملكها من المالك الأول، قد يتملكها وقد لا يتملكها، وهم وإذا تملكها كيف يسلمه إياها وفاء للمواجبة السابقة، مع أن المواجبة السابقة باطلة فيحتاج إلى مواجبة جديدة، فلم يحصل نقل والانتقال. فإذا مفاد هذه الرواية نفس الاحتمال الثاني الذي ذكرنا، بل هنا أوضح، يعني هذه الرواية صريحة في المورد واردة في المورد أن يشتري أن يبيع شيئا ثم يذهب ويشتريه من المالك ويعطيه إياه. فإذا هنا لو كان هناك احتمالين فهناك الروايات التي وهي رواية خالد ويحيى الآتيتين ظاهرة وأوضح أصلا في هذا المورد في الاحتمال الثاني، ولا علاقة لها أن الفضولي يبيع لنفسه ثم يأتي المالك ويجيز ويكون البيع للمالك. قال وهذا المعنى يرجع إلى المرادي من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع عن البائع بمجرد انتقال إليه بالشراء. يعني هل قلت أنا الآن أنا بعتك شيخنا، بعت الشيخ صادق شنو الخاتم الذي لا أملكه، فهل بمجرد أنني أشتري الخاتم من المالك يقع ذاك البيع الأول لي؟ لا، يقول بمعنى عدم وقوع البيع للبائع يعني عن البائع بمجرد انتقال العين إليه بالشراء. هذا لا يكفي، بل لا بد من مواجبة جديدة. فهذا المعنى لا علاقة له بأن عقد الفضول لنفسه قابل للإجازة للمال بأن يقع لمن؟ للمالك، لا يقع للفضول نفسه. وين هذا المطلب من ذاك المطلب؟ فلا ينافي أهليته، أهلية ماذا؟ العقد، لتعقب الإجازة من المالك. إذن ولهذا لاحظوا الرواية صفحة 447، لاحظوا اقرأوا هي عين حتى 447. قال شوف الرواية، السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي عن بيع ما ليس عندك. خوش، سألت أبا عبد الله عن الرجل، كل الرجل في الرواية ما أدري ليش كل الرجل ما يحتاج عن الرجل، عن الرجل يقول لي اشتر لي هذا. شوف هذا يعني شخصية له كلية، شاف الثوب، هذا ثوب حليوة مالك، اشتر لي هذا الثوب، أنا أريد هذا الثوب، اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. قال لا بأس بذلك، إذا هي مواعدة اشترها ولا تواجبه البيع، لا تبيع، لا توجب، لا تبر من معاملة قبل أن تستوجبها أو تشتريها. ورواية خالد قلت لأبي عبد الله الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء بعدين أخذ، يعني ذاك اللي قال لك أنت لو اشتريتها له أن يشتري أو ما له أن يشتري، أليس إن شاء أخذ وإن شاء؟ قلت بلى، قال لا بس، يعني لو ما كان بمشيئة، يعني لو أبرموا المعاملة صارت المعاملة بعدين بالأولى لازمة ففيه بأس. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، واضح إن شاء الله. هذا هو نعم. وبعبارة أخرى الآن ما في تكرار، نهي المخاطب عن البيع، هل قلنا ظاهر النهي أن يقع لنفسه، أنت ما أنت منهي أن تبيع ما لا تملك، بمعنى أن يقع البيع مؤثرا لك وأن يكون البيع لك، أما وقوعه عن المالك فلا علاقة له بالناس. وبعبارة أخرى نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه. يا شيخنا أيهما أظهر، الاحتمال الثاني أو الأول؟ قال وهذا المعنى، أي المعنى الاحتمال الثاني أظهر من الأول. ونحن نقول بالاحتمال الثاني ما عندنا مشكلة، لا يصح أن تواجبه البيع ثم تشتريه من الغير فإن هذه المعاملة باطلة كما سيجيء. هذا تمام الكلام في أولا إلا في مطالب ثلاثة أو أربعة. واضح شيخان؟ إذن أولا في كم مطلب صار؟ أربعة. أول شيء قلنا ما هو مفاد الرواية بنقطتين، بعدين قلنا احتمالين في احتمالين، ثم رحنا إلى روايتي من باب الكلام يجر الكلام، رحنا لروايتي يحيى وخالد، ثم في الرابع رجحنا أحد الاحتمالين على الآخر. كم مطلب صار؟ أربعة مطالب في أولا. اجيك في الاختبار شيخ جعفر اذكر المطالب الأربعة في أولا مع التأمل فيها، أنت تكتب تأملاتك الشخصية. واضح؟ وأول ما دخل أول حوزة قال أول ما دخلنا الحوزة يعطونا امتحانات جانبية وصية السيد الإمام رحمة الله عليه، قال اقرؤوها وتعوا امتحنوا. احنا قرأناها امتحنا، أنا واحد كان مشغول مسكين ذاك الأيام، مشغول بشنه؟ بالأسهم في السعودية، كان فترة أسهم طايحة نازلة صارت سقوط الأسهم، وذاك اليوم مشغول ما عنده مزاج أصلا يقرأ كتاب ولا وصية. فجأنا الامتحان اكتبوا الوصية، هو يحفظ وصية السيد الإمام، فهو مو قارئ الكتاب، فهو يكتب وصيته يقول أنا ما هي وصية السيد الإمام للإعلام كتب، ما هي العلماء كتب، بعدين جاب 19 من 20. قلت له ها شيخ أنا، يقول وصية السيد الإمام مثل وصيتي، أعرف إيش بيقول السيد الإمام. يقول علماء صير خوش أوانس، حوزة قووها، والإعلام خليه يصير إعلام إسلامي. فجاب 19 واحد قرر الوصية مسكين 15. خوش. وهو نفسه مسكين هذا الامتحان يانا في منطق، يقول جابه كان الشيخ حفظ الشيخ علي عبود كان اتذكر امتحاننا، جابوا الورقة قال شيخنا امتحان أسفار، هذا امتحان أسفار مو امتحان منطق، مو منطق هذا أسفار، لأنه مو قارئ شيء مسكين.
ها
كله باله في الأسهم مسكين ذاك، لأنه سقط طاح مسكين، ناس ماتوا بسبب سقوط، أن حياتهم كلها بذلوها في الأسهم ماتوا. هذا كله أولا. ثانيا يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.